اسمع جيدا يا حضرة أغاسي، غدا عند الفجر سوف نقوم بالتحرك إلى لورستان، وأنت ونجلك البكر إمام قلي ستبقيان هنا.
هل حدث منا قصور ليحرمنا حضرة السلطان من مرافقة الركب البلاكي؟
لدينا خدمة أخرى تقدمانها لنا وهي لا تقل أجرا عن الأولى.
سمعا وطاعة حضرة السلطان.
لقد عاقبنا من قبل أشراف القزل باش مرارا وتكرارا، وإننا نحرص على ألا يكرر في عهدنا هذه الأعمال. الآن نريد أن نوجه ضربة قاضية للطبقة السفلى منهم. أمس في زاوية الدرويش خسرو لقد طرق مسامعنا كلام مثير تنبعث منه رائحة المؤامرة. طبعا في بادئ الأمر كنت مترددا، ولكن في الوقت ذاته فقد اتضحت لنا علة مقتل عناية خان شاملو. لذلك أخشى أن يطول غيابنا عن العاصمة فيسعى هذا الدرويش السياسي وأهل حلقته الحمقى لإثارة الفتنة ضد الشرطة.
وما هو الحل يا حضرة السلطان؟
يا مركب المبين، 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 يا مركب المبين.
حضرة ورد خان كولدر أغاسي جاء يحمل خطابا من جانب الشاه وهو يطلب الإذن للتشرف بحضرتكم، ماذا أفعل؟
أدخل.
حاضر. يا مركب المبين، يا مركب المبين،
ألم يصل خبر من مريدي الخاص أغا مطيع؟
لم يصل أي خبر.
يا مركب المبين، 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 يا مركب المبين.
تفضل.
إني مكلف بناء على أمر المرشد الكامل الذي توجه فجرا إلى لورستان للجهاد ضد مثيري الفتنة أن أقدم هدية ملكية هي عبارة عن عباءة أطلس مطرزة بالذهب وعدت بأيدي أمهر الحاكة في القصر الملكي. أقدمها بمعية خطابه الشريف إلى حضرة الدرويش الأكمل المركب المبين.
إنها حق المركب المبين،
إنها حق المركب المبين،
لقد هاجمونا.
ولكن من
الذي حصل هناك؟
ما هذا؟
انظر إلى
من أين أتوا؟ كيف وصلوا إلى هنا؟
هل هو مقتول؟
لا بد من
الذي يحدث.
الحكم حكم الشاه وهو الموت.
يا مركب المبين،
لا
you
نحن ذاهبون لكي نعود في نشأة وصورة أخرى. يا مركب المبين،
حاشا وكلا، الضيف حبيب الله يا حضرة باشي. يا للأسف، المهمة التي فيها نجاح لك ليس فيها من ثمرة سوى العار والذل والمهانة واللعن الأبدي.
حضرة السلطان، لن تذكرك الأجيال القادمة إلا بالطيبة وبأنك والد زوجة ولي العهد وصاحب شاه إيران المكرم أيضا.
بأي ثمن يا حضرة باشي؟ هتكم بالمروءة التي سعى أهل الفضل في هذا البلد من أجل المحافظة عليها، فإن قمت بهذا العمل فلن أحظى باحترام أحد بعد هذا اليوم.
استمعت بدقة إلى كلام حضرة الحاكم. على أي حال، إني مأمون ومعذور حضرة السلطان. هل يسمح لي حضرة السلطان بأن أخذ قسطا من الراحة لأدفع عني عناء السفر؟ سآتي غدا عند حضرتكم لتلقي الإجابة.
حسنا. يمكنكم الذهاب أيضا. لقد ساءت بنا الأمور إلى أن وصلنا إلى هذا الحد. إنه زمن الغدر وزمن الذل. هل رأيت أيتها الأميرة؟ إن ابن شقيقك لا يتخلى عنا، لا يزال يطالب بالقادة الذين لجأوا إلينا.
أحتمل أنه يريد أن يختبرك.
أها، لماذا؟
لكي يعلم أوضاعك في هذا الوقت المبارك الذي تم فيه تعزيز المودة والقرابة التي اهتزت سابقا. ألا توافقني؟ اذهبي.
تعالي.
ماذا جرى عزيزتي؟
حبيبتي،
ماذا جرى لك؟
أخ أخ، قدمي، إنها تؤلم.
كيف لنا أن نهرب من أقدارنا التي كتبت علينا؟
والآن بعد انقضاء عدة أيام على إخماد معركة الفرقة النقطوية، بدأت بالتركيز على دروسي ومدرستي. عادت إلي كل تلك المبهمات والعقد المستعصية القديمة، ولا أعرف ماذا أفعل بها.
أوه، ما إن تقول بنية خالصة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تتبدد دفعة واحدة.
إن كنت قد نجوت من ضربة سكين مطيع وبقيت على قيد الحياة، ولكن لا يمكنني التخلص أبدا من هجمة تلك المسائل المعقدة.
أخذت تنشد لنا المعلقات قبل الطعام، تريد أن تقضي على شهيتنا.
لماذا لا تمدون أيديكم إلى الطعام؟ بسم الله. تفضل. عذرا يا إخوتي لأنه لا يمكنني أن أستضيفكم كما ينبغي لأنني وحدي في المنزل
منذ مدة، ونحن نواصل التضييق عليك في خلوتك يا أخي.
أهلا بكم.
أتعلم، لا ننكر أن طيب الحوار معك يجرنا إليك، إلا أن معدتنا تقنع بما تقدمه لنا مدرسة قزوين من خبز أكثر مما نجده من طعام دسم على مائدتك هذه.
نسأل الله أن تقنع بطنك يا أصغر. يا أخي، ينبغي أن تخشى قوله هذا، إنه يقنع بالخبز المجرد.
أنتم تتفضلون علي إذ تشرفونني، فبالرغم من أنني أحب الخلوة، لكنني أعلم جيدا أن الإنسان عندما يفكر في وحدته يحتاج إلى الجماعة لصقل أفكاره من خلال التشاور.
أحسنت أحسنت
أحسنت.
تفضلوا تفضلوا.
حسنا شكرا.
بسم الله.
تفضل
تفضل
تفضل. شكرا يا أخي.
من أجل فهم معاني سورة الحمد يعد تفسير القرآن بالقرآن طبقا لما ورد عن الأئمة المعصومين من أكثر التفاسير صوابا لكتاب الله. ولو نحن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن المجيد مكررا اسمي الصراط والسبيل، فإنه يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه غير صراط مستقيم واحد، فيما جعل السبيل إليه متعددا. وهذا يعني أن الله جعل بينه وبين عباده صراطا مستقيما واحدا والعديد من السبل.
حضرة الشيخ، هل يمكنكم أن تتفضلوا علينا بتبيان ماهية العلاقة بين الصراط والسبيل؟
السبيل إلى الله متعدد ومتنوع باختلاف السائرين في الطريق إليه، وهو خلاف للصراط الذي يمثل الطريق الأصلية وهي واحدة فقط وتنتهي إليه كل السبل والطرق الفرعية. وهذا المعنى يشبه الحقائق الربانية التي تختلف العقول في التلقي منها وإدراكها أيضا. كيف؟ لأن المواهب مختلفة وهي تتبع أنواع القابليات. حسناً إذا بنت. حسناً، لدي خبر مهم لكم أيها الطلبة. شاه إيران ينوي أن يزور الفصل الذي تدرسون فيه بعد قدومه المفاجئ إلى مدرسة قزوين. إذن لننهض جميعاً احتراماً له. والآن قيام.
حضرة السلطان المبجل المحترم، حضرة المرشد الكامل يشرفنا بطلعته البهية.
وعليكم السلام.
أهلا بك حضرة السلطان.
أعتذر منك على الإزعاج، عزمنا على المجيء للقاء السادة في مدرسة قزوين تعبيرا عن شكرنا لله لعودتنا من السفر. طبعا يحرجنا أن نكون نحن ومرافقونا قد أوجدنا إرباكا في مجلس درس حضرتكم الشريف.
خيرا حضرة السلطان، إننا أوشكنا على الانتهاء من درسنا تقريبا. تفضل.
من بعدكم.
سيقتلنا جميعا. على أي حال إننا نذعن للقبول وسنتوجه إليه لرد الجميل لفضلك عليه وعلى رفاقي أيضا.
إني مدرك كما هو حاقد هذا الشاه، لكنني أظنه لا يريد التماسي بالعفو عنكم باعتباري زوج عمته وأبا زوجتي ولي عهده.
ليطمئن حضرة الحاكم بقبول رجائه من قبل الشاه
فإنكم تذهبون إلى العاصمة بمعية موفده حضرة القرجي باشي. أعلم كم تحملت من العناء خلال فترة إقامتي أنا ورفاقي، أستميحكم عذرا.
الضيف حبيب الله وإني عبد مطيع لله عز وجل.
مجلس السلوك مع العلماء والحضور مع الطلاب في المدارس العلمية يمداننا ويجلبان لحضرتنا فرحا ونشاطا كبيرين، لأن باقي أوقاتنا تمثل لنا أشد العذاب لأنها من أمور الدنيا. لو يجيز لنا حضرة شيخ الإسلام فنحن مشتاقون جدا لطرح بعض الأسئلة على الطلاب.
أنتم المختارون.
نعتبر حكومتنا حكومة خادم عتبة الإمام علي، أيكم يمكنه أن يبين لنا إجمالا منزلة الحكومة من الشرع المبين؟
منزلة الحكومة من الشرع المبين تشبه منزلة الجسد من الروح، فالملك هو الظاهر والشرع هو الباطن، فإن كان الملك مطيعاً للشرع ومن أهل الباطن فبه المراد، ولكن إن كان بعيداً عن روح الشرع وعن باطن الدين فقد ضاع الدين وتاهت أمور المؤمنين أيضاً.
ما هو اسمك أيها الشاب؟
صدر الدين محمد قوام الشيرازي.
يا حضرة السلطان، لم يخلف المرحوم قوام صدر الدين الوزير الأسبق في دار الحكومة في شيراز سوى هذا الولد الذي قدم إلى العاصمة لتلقي العلوم والمعارف.
ممتاز.
عن إذن حضرة السلطان المبجل، لدي سؤال أطرحه على الطالب الشيرازي.
تفضل.
ما هو رأيك في العلاقة بين العقل والشرع أيها الشاب الشيرازي؟
كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. العلوم العقلية والنقلية كالشقيقين الأنيسين والمؤنسين لبعضهما، فإن كان حد اعتبار العقل يحدده النقل فإن حد اعتبار النقل أيضا ترسمه البحوث العقلية الشاملة.
هكذا يا عزيزي.
لم يكن هذا شأن حسن الضيافة.
يبدو أنك نسيت سنوات الأسر التي أمضيتها في قلعة قهقه بسبب منحك اللجوء إلى محمد صدر الدين الثاني.
كانت قبيلة تشتكي بمثابة البصر لدى الشيرازيون. أبوك تنكر لفضلهم ونحن وفرنا له الملجأ لكي ينعم بمعارف أهل هذه البلاد، ولكن بعدما قدمنا له تلك الخدمات فقد ذلك الرجل، واليوم يذهب هؤلاء القادة بأرجلهم للتضحية بأنفسهم بيدي حفيده غير الناضج.
هذه المرة يختلف الأمر. لأنك ضمنت لهم الأمر نزول عند رغبة الشاه الذي لن يتجاهل رجاءك أيها السلطان.
ألا يتعارض رأيك هذا مع آراء القدماء في علم المنقول الذين يرون وجود علاقة تعبدية بين العقل والنقل؟
إن كان للعقل حجيته وهي واردة، عندها لا يمكن القبول بأي نقل ورواية من دون البراهين العقلائية.
ولكن هل تملك دليلاً تثبت به رأيك؟
ألا ترى قول القرآن المجيد أفلا يعقلون أفلا يتدبرون؟ على سبيل المثال في المقارنة بين سيرة ابن إسحاق وابن هشام، نرى أن الأولى تضمنت الروايات المتعلقة بفضل أمير المؤمنين، لكننا لا نرى لها وجوداً في الثانية، ولعله لم يؤت بها لأنها لم ترق لسلاطين بني العباس المناوئين للتشيع. وهناك موارد أخرى وهي ليست قليلة، ويمكن ملاحظتها بحكم العقل ومن خلال المزيد من التحقيق والاستنتاج أيضاً، وذلك بكون سيرة ابن إسحاق أدق علمياً من سيرة ابن هشام.
وما هو رأيك في شرعية الكلام في إثبات أصول الدين أيها الشاب الشيرازي؟
برأيي المتواضع، إن أي من أصحاب فروع المعرفة ومن بينهم أصحاب علم الكلام لا يمكنهم أن يزعموا مثلاً أن لهم كلمة الفصل في موضوع الأصول الخمسة للمذهب الجعفري. وما نملكه اليوم من مختلف فروع المعرفة هو ببركة عظماء كنصير الدين الطوسي وابن سينا والشيخ المفيد وابن العربي والسهروردي. ولولا فضل كل هؤلاء العلماء الأجلاء لكانت كل معارفنا نحن المسلمين تتلخص في علمين، علم الكلام والحديث ولا شيء غيرهما.
أشرت أيها الشاب إلى ابن العربي والسهروردي، ولا يخفى على حضرة المرشد الكامل والسادة الآخرين ما يلاحظ من تفاوت بين كلامهما. حبذا لو أخبرتني ما هو رأيك بالتحديد.
أحد النماذج هو الصوفي المتطفل الذي يحمل السيف بيده ويقف بجوار بابنا. حسنا، الأفضل أن نغادر مجلس درس حضرة شيخ الإسلام حيث يتركز فيه المعقول لكي لا يصاب عقلنا بالدوار ونحن لا نتحمل ذلك، ولنقنع بالمنقول الذي يهتم به حضرات السادة هنا. حسنا، لنذهب. عن إذنكم.
في مجلسنا المفاجئ اليوم أشرت إلى ابن العربي والسهروردي، وهو ما يراه مرافقو الشاه من الضلال المكتسب والرؤية الغير واضحة. كدت أن تحدث مصيبة يا محمد. ينبغي أن نحمد الله لأن الشاه الشاب الذي لا يقل عنك ذكاء ووعيا تمكن من احتواء النزاع.
على أي حال يا أستاذ، إني سعيت لحفظ سمعتي وحرمة مرشد الذي هو أنت، بالرغم من أن لدي الكثير من الكلام لأقوله عن حكم السلاطين، لكنني أبيت أن أقوله حياء وخجلا.
أنت تشكل على من هم على شاكلتي وترى أني بعت ديني بدنياي عندما أصبحت في خدمة الشاه الصفوي، ها؟
أتمنى أن يخرس لساني ويسود وجهي إن كنت أفكر هكذا.
دعني أتحدث إليك قليلا بحديث القلب بهذا الشأن أيها الشاب. أولاً إن هذه السلالة أنصفت أهل التشيع أكثر من غيرها قياساً بالسلالات التي سبقتها يا بني العزيز. أنا في الواقع الشيخ البهائي، جئت من جبل عامل ورأيت عن كثب وسمعت ما عاناه الشيعة من مظالم ومذابح جماعية حصلت آنذاك. وأياً كان الشاه الصفوي فإنه أحدث استدارة بمقدار 180 درجة، فهو من جهة تمكن من تحقير عناصر القزل باش المخلين بالنظام، ومن جهة أخرى سمح بتطبيق قوانين الشريعة بدلاً من قوانين قبائل القزل باش، وأيضاً منح القضاء للعلماء الشيعة. وثانياً، لا تنسى يا ولدي أن المؤمن الشيعي ما زال اليوم محتاجاً للتقية، فمبدأ التقية لم ينتهي مفعوله بعد، والواجب العيني للعالم الشيعي في الاهتمام بمن لا ملجأ عنده يجعلني مكلفاً بالحضور في المجتمع والتردد على بلاط سلطان الزمان. الحب هو الذي دفعنا للتوجه إلى الزقاق، وإلا لكان الأمر شيئاً آخر. أقسم إن بهاء الدين من فك يفكر في الهجرة في آفاق الأنفس، وإن كان يفترش التراب ويتوسد الحجر فهو يعلم جيداً أنه ينبغي عليه ألا تغره هذه الدنيا، هذه الدنيا الفانية التي لن تنفعه أبداً يا بني. أما أنت يا ولدي الملا صدر الشيرازي الذي لا يعلم أيهما أفضل، ظلام الليل هذا أم الصبح، أرجو أن لا تتخلى عن التعقل والإدراك.
يا زهرة في خيالي جنت عليها الليالي، يا زهرة في خيالي جنت عليها الليالي، يا زهرة في خيالي. لقد سكرنا يا قرجي باشي. إذا تعقل أخيرا هذا الخان أحمد الكيلاني ووقف إلى جانبنا ولم يغدر بنا. أين هم القضاء أيها الخواجة؟
حسب الأمر السلطاني أسكناهم في ضواحي قزوين حتى نحصل على التكليف من حضرة المرشد الكامل.
لقد اتضح تكليف هؤلاء منذ ساعة هروبهم وخيانتهم، فالكلب لا يلد إلا كلبا كأبيه.
معذرة، أود أن أذكر السلطان بأن الرفق بالأسير من الأمور المحببة في السيرة النبوية.
إن تفسير هذا الرفق هو من شأننا نحن المرشد الكامل، إذ لدينا السيادة التامة على الخاص والعام، فهل من أحد يعارضنا؟
كلا حضرة المرشد الكامل.
هؤلاء هم من أذناب القزل باش الذين خلفهم المرشد قلي خان اللعين الذي قتل مربينا علي قلي خان، والحكم السليم يقتضي منا أن يذهب هؤلاء إلى نفس المكان الذي ذهب إليه اللعين. قلي سلطان كوجيلو.
نعم حضرة السلطان.
تتوجه في هذه الساعة مع الجلاد الشيخ أحمد أغا إلى هؤلاء القادة الخونة، وتنفيذا لأوامر هذه ترحهم أجمعين. هيا.
حضرة السلطان، قبل أن أغادر أود أن أضيف أن حضرة خان كيلان قدم لنا هذا الخطاب لدى عودتنا لنقدمه إلى حضرتك.
وما هو مضمونه؟
بالتأكيد قد طلب منا أن نعفو عن القادة الخاطئين.
حضرة السلطان المبجل، هذه الأمور تعنيني ولا تخص ذلك الرجل.
تعلقون أجسادهم غدا فوق ظهور الجمال وتعبرون بها الأحياء الداخلية المكتظة في العاصمة. اذهبوا.
سمعا وطاعة.
أيها السلطان، أقترح أن تتريثوا قليلا في هذه المسألة. اعفو عنهم وارأف بهم أرجوك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
ميرزا لطف الله الشيرازي، هل جاء دورك الآن لتقف بوجه أوامرنا وتقول لنا لا وإلا؟ هل أنت هنا وزيرنا الأعظم أم أنك تعمل كأشفع الشافعين لأعدائنا اللدودين؟
يا حضرة السلطان، خدمات هذا الحقير منذ أن أصبحت رئيسا للوزراء وحتى هذه اللحظة لم تكن إلا لتعزيز العزة لحكم الصفوية.
لكنك أصبحت منذ بعض الوقت تتصرف بشكل يجعلنا نفكر مليا في أمر ملازمتك لنا بعد الآن. ومع ذلك فإننا في هذه الحالة من الغليان نكتفي بعزلك من منصبك مراعاة للظروف.
ولكن يا حضرة السلطان،
يكفيك ثرثرة. إن كنت ترى أنه لزاما عليك أن تشفع لأعدائنا، اذهب واعتزل في بيتك على نفقتنا، وواظب دائما على قراءة دعاء التوسل، وانتظر إلى حين توافيك المنية. قد يشفع لك الأئمة بسبب الذنوب التي ارتكبتها. اذهب، فنحن لا نريدك بعد اليوم. ارحال. يا أشرف أغاسي.
رب أشرف أغاسي يكون فداء لك، ما هو أمرك؟
نرغب أن يتشرف حاتم بيك بالحضور عندنا هذا الأسبوع. اذهب. ما بك؟ هيا ابدأ بالعزف. يا زهرة في خيالي جنت عليها الليالي. يا زهرة في خيالي جنت عليها الليالي.
ميرزا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا ميرزا، أهلا بك يا أخي. أين هي السيدة رابعة؟
إيه. رابعة لم تكن وفية يا سيدي العزيز. ذهبت وتركتني وحيدا، لقد توفيت رحمها الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد أنجزت مراسم الدفن لها بمساعدة المختار. أقسم لولا وصية والدتك السيدة فاطمة بانو بشأنك لبقيت إلى جانب مزارها، وتوسدت التراب معها، فإني زهدت بهذه الحياة من دونها.
خواجة ميرزا.
أجل.
اذهب بسرعة إلى أشرف أغاسي وقل له أن يخبر الشاه عباس.
سمعا وطاعة.
حضرة حاتم بيك الموقر، قد ارتأيناها وبعد مشاورات مطولة اختيارك لمنصب الوزير الأعظم الجديد، نظراً لما عرفناه عنك من سمعة طيبة، ونرغب في المرحلة الأولى أن تتأمل في السبب الذي دعانا لخلع الميرزا لطف الله، لكي لا تسير على نهجه وتعمد إلى تكرار أخطائه وتتسبب في تكديرنا.
خادمك يا سيدي في غاية السرور للعناية الإلهية باختيار سلطان إيران لي هذا المنصب.
كلما اختصرت المجاملة كلما قل تضييع الوقت. لقد طلبناك للمشورة بشأن خيانة الخائن خان كيلان، مريدون أخبرونا أنه بعد أيام قليلة من إعدام القادة الذين لجأوا إليه ورفض كل أوامرنا باستردادهم، بادر هذا الخائن إلى إرسال وزيره الخواجة حسام إلى بلاط العثمانيين طالبا منهم فرض الوصاية عليه، والشاهد على ذلك هذه الرسالة.
رسالة السلطان العثماني؟
نعم، وقد أعلن حمايته لهذا الملعون وطلب منا عدم التدخل في أمره وأن لا يكون لنا شأن في إدارته لولاية كيلان. عليك أن ترسل حالا قوات لقمع هذا الخائن اللعين والقضاء عليه، فما هو رأيك؟
خادمك ليس له من رأي سوى تأييد ما يراه السلطان المبجل، وإن كنت موافقا طبعا الأفضل أن نرسل إليه رسالة نذكره فيها بالعلاقة العائلية، والأهم من ذلك إتمام الحجة عليه.
وما هو مضمون الرسالة؟
ليعلم أولا انكشاف أمر شكواه إلى البلاط العثماني لدى الملك المبجل، وثانيا من أجل إزالة سوء الفهم أن يأتي بنفسه للقاء حضرتك، أو يرسل وزيره الخواجة حسام إلى العاصمة لإزالة ما يكدر صف العلاقات.
إن هذا التدبير نستحسنه. ماذا جرى يا عيسى خان؟
ساقیا از سر بنه این خواب را، آب ده این سینه پرتاب را، با یک دم به کف نه بربتی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را